بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. لابد أنتم مسبوقين بأنه السيد الشهيد قدس سره منهج هذه الحلقة على طبق منهجة الحلقة الثانية، وأنه أولا بعد التعريف بعلم الأصول والموضوع لعلم الأصول غير من الأصول، استعرض معنا مباحث هذه الأصول على طبق سير الفقيه السنباطي. فإذا وجد الدليل الوجداني القطعي فلا مشاحة، وإلا فنبحث عن الأمارات التي تكون علائم على الحكم الشرعي. فإن فقدت الأمارات اللي هي أدلة شرعية فماذا؟ فنبحث ماذا؟ وقلنا أن مباحث الدليل التي هي علامات على قسمين، إما دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي، وعندما قسم آخر وهو ماذا؟ الدليل العقلي. الآن نريد أن نعرف أن هذا الدليل العقلي عندما تصل النوبة إليه، هذا الدليل العقلي ماذا نعني به؟ هل نعني به كالدليل الشرعي يعني قيام الأمر على الحكم الشرعي، باعتبار أن من أهم النقاط التي لأجلها إن صح التعبير ما صار الهجوم من قبل علمائنا الإخباريين رضوان الله عليهم على الأصوليين، هي من خلال ماذا؟ ما سمعوه من الأصوليين عندما يقول ماذا؟ حكم العقل ودليل العقل، باعتبار أن الذي كان هناك مسبوقا بالأذهان في القديم أن ماذا؟ أن عندما العامة الذين احتاجوا إلى الذهاب إلى علم الأصول قبلنا باعتبار ماذا؟ أنهم لم يتبعوا المعصومين سلام الله عليهم، فكانوا يقولون ماذا؟ العقل يحكم أو حكم العقل، وكان عندهم ماذا؟ اتباع الظن مطلق الظن، أو ماذا حكم العقل ماذا؟ عندما يرى القياس ويحكم على طبق القياس. فالإخباريين ماذا؟ توجسوا من هذا المصطلح، إلا أنه في الحقيقة علماء الإمامية الأصوليون منهم لا يريدون من دليل العقل ما هو شائع عند العامة. لذلك المصنف أول ما تعرض للدليل العقلي عرفه بما يناسبه وبما يراد منه أصوليا، فقال أن دليل العقل هو عبارة عن كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا. فإذا العقل في الحقيقة نحن عندنا أصوليا العقل نسميه دليل العقل أو نسميه حكم العقل، ولكن العقل كاشف عن الحكم الشرعي تماما، كما عبرنا هناك ماذا بالدليل الشرعي اللفظي كالأمارة أو الدليل الشرعي غير اللفظي، حيث أنه ماذا يكشف الدليل الشرعي اللفظي عن الحكم الشرعي. فنحن لا نريد أن نقول أنه في الشريعة ماذا نحكم عقولنا كما هو شائع عند العامة حتى تأتي ماذا الحملة من قبل إخباريين رضوان الله عليهم. على كل، يقول السيد المصنف كما عودناكم على أنه في كل مسألة ماذا نستعرضها ونبحثها أصوليا لا بد أن تكون واجدة لضابطة المسألة الأصولية، وعندنا ماذا عبارة عامة لكل علم الأصول لكل مسألة يثبت أنها عنصرا مشتركا على مبدأ المصنف في تحديد ضابطة البحث عن هذه المسألة في علم الأصول. قال المصنف في بداية كتابه أنه لا بد ماذا أن تكون تشكل عنصرا مشتركا لا عنصرا مختصا، وكل مسألة أصولية تشكل عنصرا مشتركا ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي عندئذ تبحث في علم الأصول، إلا أن هذا كله يكون البحث فيه بحثا صغرويا، والصغرى لوحدها كما قرأتم في المنطق لا تنتج، لا بد من ضميمة الكبرى إليها. عندنا في علم الأصول الكبرى واحدة التي يعتمد عليها الاستنباط وهي إثبات الحجية، وعليه في الدليل العقلي. فإذا ماذا لا بد أن نعقد ماذا مقامين يقول المصنف قدس سره، المقام الأول في بيان وتشخيص الصغرى، والبيان والمقام الثاني في تحديد الكبرى الذي يكون هو ماذا آخر بحث في الدليل العقلي وهو إثبات حجية الإدراك العقلي. يقول المصنف رحمه الله بأنه نقصد من الصغرى ومن البحث الصغروي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا. يعني في البحث الصغروي في مقام بحث الدليل العقلي نبحث ماذا؟ عن صغريات أو عن إدراكات العقل، هذه الأمور التي يدركها العقل. خلينا نسلم الأول أنها إدراكات عقلية، ثم بعد ذلك نرى أنه ماذا إن كان يستنبط منها حكم شرعي، فهذا وحده أيضا لا يكفي، فليكن إدراكا عقليا وليكن يستنبط منه حكما شرعيا، ولكن لا بد أن نثبت حجية هذا الإدراك فضلا عما ماذا قد يكون عندنا إدراكات عقلية ولكن لا يستنبط منها أحكام شرعية، يعني لا تشكل عناصر مشتركة، عناصر مختصة كقبح الكذب أو ماذا الذي يستنبط منه حرمة الكذب، ولكن لا يستنبط منه حرمة ماذا مطلق ماذا شيء آخر، هذا عنصر مختص يعتبر كما قرأتم في مباحث اللغة في بدايات الحلقة الثانية. في الحقيقة المصنف في بدايات هذا البحث بحث الدليل العقلي أدى بما يشبه ماذا الفهرسة في هذا في المقام الأول، مقام بحث الصغرى وبحث الإدراكات العقلية، أتى بمثابة ما هو فهرسة للقضايا التي تبحث على مستوى صغرى الدليل العقلي، فقال أن القضايا العقلية ماذا تقسم إلى عدة أقسام من عدة حيثيات، عندنا قضايا عقلية شرطية وعندنا قضايا عقلية فعلية، شرطية قبال الفعلية. الشرطية هي عبارة عن ما قرأتموه سابقا أن ماذا ما تعتبر بمثابة ماذا قضية حقيقية، كل قضية حقيقية مردها إلى قضية شرطية، مثلا إذا قبح شيء حرم نبحث، هذا إدراك عقلي نريد أن نبحث عنه ونرى أن العقل هل يدرك أن ماذا أنه إذا ثبت عنده قبح شيء فتثبت عنده حرمته، ثم بعد ذلك إذا العقل ماذا حكم، هي هنا ماذا دقة المصطلح الذي ماذا توجس منه الإخباريون، إذا العقل أدرك قبح الشيء فأدرك حرمته، عندئذ تأتينا ذاك البحث الملازم بين حكم العقل وحكم الشرع، إذا العقل حرم شيئا حرمه الشرع، فيأتي ونبحث عنه مفصلا. على كل هذا إدراك عقلي ولكن إدراك عقلي شرطي، يعني صغرى عقلية ولكن ماذا عليه الشرطية، إذا قبح شيء حرم، فتكون المقدمة ماذا فتكون المقدمة مقدمة عقلية والحكم حكم عقلي، وسوف يأتينا بعد قليل أن هذا ما نسميه ماذا بالمستقلات العقلية، باعتبار أن الصغرى والكبرى في هذا الاستدلال، مو عم نتكلم عن كبرى الدليل العقلي، عن كبرى هذه ما هي ماذا الصغرى ماذا تشكل قضية أيضا، إذا قبح شيء حرم، هذا كلا ماذا كلا صغرى وكبرى ماذا عقليان يسمى بالدليل العقلي المستقل، وبعد ذلك تأتي ونبحث أن هذا الدليل العقلي المستقل حجة أو ليس بحجة، وعندنا ماذا قد يكون لا ماذا الصغرى في صغرى الدليل العقلي قد تكون شرعية، مثلا إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذا وجب الصلاة وجب الوضوء وغير الوضوء من المقدمة، هذا ماذا كما ترون العقل يقول ماذا تجب المقدمة، ولكن ماذا إيجاب المقدمة متفرع على إيجاب ذي المقدمة من قبل الشارع، فعندئذ سوف تكون ماذا إحدى مقدم ماذا مقدمات صغرى الدليل العقلي مقدمة شرعية، هذا يسمى ماذا بالدليل العقلي غير المستقل، يعني لم تكن صغرى وكبرى كلاهما عقليتان، هذه قضية ماذا قضايا شرطية، وتقسيم القضية عندنا ماذا القضية العقلية الشرطية هي التي تنقسم إلى دليل عقلي مستقل ودليل عقلي غير مستقل، وهذا ما يعبر عنه في الكتب الثانية عند الشيخ المظفر قدس الله نفسه عند غيره، ماذا المستقلات العقلية، يعني يكون المستقلات العقلية يعني لازم ماذا الصغرى والكبرى في القياس العقلي كلتاهما عقليتان فتسمى المستقلات العقلية، يعني لا يحتاج إلى مقدمات من خارج العقل من الشارع. كما في القضية الثانية اللي نسميها ماذا؟ غير المستقلات العقلية. يقول المصنف ومن حيثية ثانية عندنا ماذا؟ قلنا قضايا شرطية وعندنا قضايا فعلية. يعني ماذا؟ لا يؤخذ فيها شرط، العقل بدوا يحكم بها، لا يحتاج ماذا إلى توصيف مقدمات حتى يرتب الحكم شرط وجزاء. كيف؟ كما ماذا في القضية العقلية القائلة ماذا باستحالة ماذا تكليف العاجز أو قبح الظلم أو حسن العدل، هذه كلها ماذا قضايا عقلية، ولكن قضايا عقلية ماذا فعلية، يعني العقل ماذا ما موقف حكمه وشارطه بشرط وجود تلك المقدمة. هناك ماذا إذا قبح شيء حرمه ينطبق على شرط وهو إثبات أن هذا الشيء قبيح، فإذا نكتب الحكم هو الحرمة. أما هنا لا، استحالة وتكليف العاجز هذه لا نحللها ماذا إذا وجد عاجز يستحيل تكليفه. لماذا؟ لأن هذا صحيح، لا هذا كشرط يمكن أن تعبر عنه هكذا، ولكن هذا عبث هذا التعبير، وإلا ما بيبقى عندنا أي قضية فعلية. لماذا؟ لأن كل قضية ماذا مشروطة بوجود المحمول. هكذا ماذا في لحاظ تقسيم الأصوليين أو غير الأصوليين حتى المناطق والفلاسفة للقضية الشرطية من القضية الفعلية، لاحظوا هذا التقسيم بعد أصل وجود الموضوع والمحمول، وإلا ماذا على نحو ماذا التعبير اللغوي للشرط قطعا كل ماذا كل قضية مشروطة بأن يوجد لها موضوع. فهنا عندما نقول استحالة تكليف العاجز لا تشكل علينا ونقول ماذا هذا أيضا ماذا أردها إلى شخصية، لماذا تقول قضية فعلية باعتبار ماذا هذه المرد إلى أنه إذا وجد عاجز استحالة تكليفه، نقول ماذا هذا ماذا هذه قضية شخصية، ولكن شخصية بشرط مشروطة يعني بموضوعها، وهذا عبث هذا الاشتراك باعتبار كما علمنا الشيخ المظفر في المنطق العرش ثم الناقش من دون موضوع أصلا ما قابلية للكلام، وعليها لا نسميها شخصية، نقول الحكم منصب على هذا العاجز، وهذا ماذا حكم عقلي، وجد العاجز في الخارج أو لم يوجد، يعني هذا ماذا إدراك عقلي غير مشروط بشيء في نظر العقل. نفس تصور العاجز يحكم العقل ماذا باستحالة تكليفه. هذه قضية ماذا نسميها القضية الفعلية مقابل ماذا القضايا الشرطية. يقول مصنف عندنا في الدليل العقلي ماذا قضايا تحليلية وقضايا تركيبية. هذين القسمين من القضايا التحليلية والقضايا التركيبية شو جعلهم المصنف من أقسام القضايا الفعلية ولا الشرطية؟ القضايا التحليلية والقضايا التركيبية من أقسام القضايا الشرطية إن شاء الله. عقد المفروض يكون الفعلية قضايا فعلية لأنه مو شرط هذه، لماذا؟ لأنه باعتبار أن القضايا ماذا إما تحليلية وإما تركيبية. خلينا شو معنى التحليلية حتى تطلع عنا أنه ماذا الأقسام الفعلية لا الشرطية. التحليلية عند العقل هي عبارة عن يعني يأخذ العقل مصطلح من مصطلحات علم الأصول ويحلله، يعني أشبه شيء إذا أردت أن تعبر تعبيرا منطقيا جليا واضحا عندكم حسب ما درستموه أنه ماذا نقول ماذا القضية التحليلية هي أشبه شيء بالقضية ماذا بما الشارحة إن لن تكون لشرح الاسم يعني هذه البسيطة. والقضية التركيبية هي عبارة عن هذه المركبة، يعني بعد أن يتضح لك الشيء ترى ما هو الحكم الذي ينصب على هذا الشيء. في علم الأصول عندنا مثل القبيل هذه القضايا العقلية الفعلية، مثلا تقول ماذا الوجوب التخييري، نبحث في تحليل هذه الظاهرة ماذا يعني لنا الوجوب التخييري، ما معناه أصوليا كما سيأتينا طبعا هذه كلنا ماذا هذه ظاهرة كل بحث عن نقول ماذا سيأتي مفصلا بحثه. طب عندما نأتي ماذا نبحث، ماذا من أدق مباحث الدليل العقلي سوف يأتينا، ماذا اجتماع الأمر والنهي؟ نبحث ما معنى اجتماع الأمر والنهي أصوليا. وإذا كان الأمر والنهي نقيضين، بعد لماذا عندما يبحثه الأصوليون؟ ومن الواضحات أنه لا يجتمعان. إذا ما معنى اجتماع الأمر والنهي؟ الوجوب التخيير، ما معنى الوجوب التخيير؟ هذه نسميها قضية عقلية تحليلية، عم نحلل. بعد أن يحصل التحليل بالأعم الأغلب، إن لم نقل دائما يلازم القضية الفعلية التحليلية قضية فعلية تركيبية، يعني تأخذ حكمها. يرى العقل بعد أن يحلل حقيقة الوجوب التخيير إنه وجوبين مشروطين أو وجوب للجامع والتخيير بحسب الحصص العقلي، نرى أنه ماذا الوجوبين المشروطين مثلا ممكن أو غير ممكن. فإذا قلت ممكن، هذه قضية تركيبية، تقول الوجوب التخييري ممكن على هذا التحليل. يمكن أن تقول على تحليل آخر الوجوب هذا التخييري غير ممكن. وهكذا في روحة اجتماع الأمر والنهي، أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أو بالأفراد. إن قلنا بالفرد فقول واحد أنه هذا غير ممكن اجتماع الأمر والنهي، لأنه صحيح أن ينصف ماذا إثبات ونفي على ماذا شيء واحد. وأما إذا قيل كما قيل هناك بأن ماذا أن الصحيح أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، إذا كانت تتعلق بالطبائع فلا معنى ماذا أن الطبيعتان ماذا يتحدان خارجا في ماذا في مصداق واحد، ما دام متعلق الأمر غير متعلق النهي. فعندئذ ماذا يبحث؟ أنه ممكن أو غير ممكن اجتماع الأمر والنهي. فإذا القضايا العقلية لحد الآن إذا أردنا أن نفهرس، فعندنا ماذا؟ قضايا عقلية شرطية، وعندنا قضايا عقلية فعلية. القضايا العقلية الفعلية تنقسم إلى تحليلية وتركيبية، والقضايا العقلية الشرطية تنقسم إلى مستقلة وغير مستقلة. طبعا سوف نجد ماذا هذا التقسيم، مو على حد التقسيم ماذا أن الأقسام لا تتداخل نهائيا، هذا التقسيم ماذا بدوا هكذا، وإلا كل المسائل العقلية سوف نرى أنها ماذا متداخلة فيما بينها. يعني وأنت تحلل وجوب تخييري يتضح عندك ماذا كالوجوب التخييري، يتضح عندك ماذا حقيقة الوجوب المشروط في ضمنه، أن الوجوب المشروط ممكن أو غير ممكن كما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره، باعتبار أن الوجوب مفاد الهيئة والهيئة أمر حرفي، والأمر الحرفي غير قابل للتقييد ماذا الإطلاق والتقييد. فسوف نرى أن القضايا العقلية ماذا متداخلة مترابطة فيما بينها، فمن خلال قضية عقلية قد لا تتأخذ ماذا قضايا عقلية ثانية تحتاج إلى بحثها تحليليا أو تركيبيا. يقول السيد المصنف وعلى هذا النهج ماذا إذا اتضحت عندنا أصل ماذا هذه الفهرسة للقضايا العقلية، عندئذ ماذا نعرف إذا ماذا أن هناك إدراكات عقلية إما على نحو الاشتراك أو على نحو الفعلية، على نحو التركيب أو على نحو التحليل، على نحو المستقل أو غير المستقل. فهل ندخل عندئذ في ماذا في إدراكات العقل حتى نرى بعد ذلك أن هذه الإدراكات اللي سميناها كلها الإدراك كله على مستوى صغرى وكبرى سميناها صغرى الدليل العقلي، ماذا يعني لنا بعد أن يتضح عندنا أنه ماذا أن العقل أدرك هذه القضية وحكم باستحالتها، أو أدرك هذه القضية وحكم بإمكانها، بعد ذلك ماذا تصل النوبة كما علمنا السيد الشيخ صالح الحب، أدركنا ماذا في الدليل الشرعي اللفظي، أدركنا أن هذا الألفاظ ما ظاهرة في كذا، أدركنا أن هذا الدليل صادر من المعصوم. خب أقصى ما يكون ماذا ظهور إن لم يكن نص، كان نص هو علم وقطع ظهور كما أغلب الأدلة. طيب ظهور صادر من المعصوم، ولكن من قال أن الظهور حجة؟ فلابد أن نبحث الحجية. أدرك العقل وحكم بالإمكان، ولكن ما وأنه يمكن أن يستنبط حكم شرعي، ولكن من قال أن هذا الإدراك حجة؟ فدأت النوبة عندئذٍ ماذا لكبرى الدليل العقلي وهو أن حجة وليس به حجتين. هذا تقريبا ماذا حمزة ما طرحه السجيد في هاتين الصفحتين أو الثلاث من المقدمة، اعتبار أنه مثابة الفهرسة كما قلنا. وبعد ذلك ماذا ندخل مفصلا في الإدراكات العقلية وسوف نجد فيها ماذا؟ البحوث التي ماذا فيها كثير من الدقة، هذه الدقات العقلية نصل بها. وإن شاء الله عندما ندخل في كل بحث من هذه الأبحاث نسأل الأخوة ونسأل أنفسنا ماذا أن ماذا من أي هذه الأقسام التي قدمها السيد الشيخ في هذه المقدمة، يعني استحالة التكليف العاجز، استحالة التكليف غير المقدور، اجتماع الأمر والنهي. وهذه البحوث التي سوف نستعرضها على طولها في بحث الدليل العقلي سوف نرى ماذا أنها من أي أنحاء، من الشرطية أو من الفعلية، من التركيبية أو من التحليلية. يقول الدليل العقلي: كل قضية يدركها العقل. فإذا وضع يده السيد الشهير قدس سره ماذا من أول جملة في هذا البحث ماذا على موضع الجرح صح التعبير، وأن نحن ماذا نريد من الدليل العقلي ماذا؟ كل قضية يدركها العقل ويكتشف منها حكما شرعيا، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. مؤن العقل بنفسه يحكم، يدرك، يكتشف، ومن خلال هذا الاكتشاف ماذا؟ يجد الحكم. طبعا هذا ماذا من هذا تقسيم للدليل العقلي وبحث الدليل العقلي من حيثية شنو؟ من حيثية أصولية، وعندنا ماذا؟ عندنا قضايا عقلية كثيرة ولكن لا ربط لها ماذا؟ ويحكم بها العقل، لكن لا ربط لها بعالم الأحكام الشرعية، مثل ماذا؟ أم القضايا التي يشوفها ماذا؟ العقلاء كلهم بعقولهم، واستحالة ارتفاع النقيضين واستحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع الضدين واستحالة ارتفاع الضدين، هذه كلها قضايا عقلية ولكن لا ربط لها هنا في المقام. نحن نريد ماذا من الدليل العقلي؟ مو انه يعني عم نعرف يعني ماذا يعني غيره ليس دليل عقلي، لا، تلك الأدلة العقلية جازمة ويحتاجها الدليل العقلي الأصولي أيضا، لأن نحن كل قضية من ثبت إن كانها ماذا أو استحالة، إذا ثبت استحالة ماذا لابد أن ترجع ماذا الاجتماع أو التفاعل النقيضين، لذلك سميت بأم القضايا. فمراد نحن نعم نبحث الدليل العقلي مو عن نحو الحصر، من الناحية أصولية، من الناحية الأصولية نعرفه بهذا التعريف الدليل العقلي، ولا من ناحية غير أصولية لا، ليس هذا تعريفه. والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه، وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقلي. طبعا كل واحدة من الصغرى والكبرى تتألف أيضا ماذا من قضية لها صغرى وكبرى. يقول: ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي، يعني الحجية، وأما البحث الصغروي فهو كذلك يكون أصولي إذا كما قلنا مهدنا في المقدمة إذا وجدت فيه ضابطة المسألة الأصولية، يعني كان عنصرا مشتركا يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي. أما إذا كان يستنبط منه حكم شرعي وليس عنصر مشترك فلا يكون البحث أصولي. إذا كان عنصر مشترك لا ربط له ماذا باستنباط حكم شرعي، أيضا ليس ماذا ليس أصوليا يعني يكون. فلذلك ماذا يقول: وأما البحث الصغروي فهو كذلك عن الأصولي إذا كانت القضية العقلية أعم من تقسيماتها الآتية: المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، وأما القضايا العقلية التي يعني كيف مثلا عنصر مشترك إذا وجب شيء وجبت مقدمتها قاعدة عامة إدراك عقلي على حسب صغرى، سواء وقع ماذا هذا في باب الحاج أو في باب الصلاة أو في باب الزكاة، وإذا ما وجب شيء وجبت مقدمته. وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا، مثل له عادة ماذا بقبح الكذب إذا قبح شيء حرمة، فهذا ماذا مثلا تقول الكذب قبيح فالكذب حرام، وبالكذب ماذا لا يكون في باب آخر غير ماذا خصوص هذه المسألة الذي موضوعها الكذب، فهي عنصر مختص وإن كان يستنبط لنا حكم شرعي، لكن حكم شرعي خاص بالكذب، بخلاف ماذا أصل تلك الملازمة إذا قبح شيء حرمة هذه القضية العقلية إطلاق العقل الشرطي، هذا قد ترتبه أنت على الكذب وعلى غير الكذب. فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ عنصرا مشتركا، أينما وقع القبح وقعت الحرمة، ولا بشكل عنصرا مشتركا، فليس البحث عنها أصوليا. ثم إن القضايا العقلية، فإذا عرفنا ماذا الضابطة في البحوث العقلية التي ماذا يمكن أن تبحث أصوليا، يقول ثم إن القضايا العقلية تتناولها علم الأصول، يعني ماذا تقع صغرى ويمكن أن يستنبط منها، تكون عنصرا مشتركا يستنبط منها حكم شرعي. ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية، يعني غير متوقفة على شيء، ما فيها شيء مقدر، وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة التكليف العاجز، هذه قضية ماذا؟ قضية عقلية فعلية يحكم بها العقل من دون أن يتوقف في شيء، نفس التصور العاجز عند العقل يحكم ماذا؟ بقبح تكليفه وبقبح إدانته أو معاقبته أو ما شكل ذلك. وقلنا لكم بعد ما يروح عن ذهنك أنه ماذا؟ أنه لا يقال أنه هذا ماذا؟ هذه أيضا مرده إلى شرطية، باعتبار ماذا؟ إذا وجد عاجز قبح تكليفه أو استحال تكليفه، نقول هذه ماذا الشرطية؟ ماذا يكون الشرط فيها وجود الموضوع؟ هذه ليست شرطية، التسامح أن نعبر عنها لغة، أن نعبر عنها شرطية، باعتبار ماذا؟ إذا هكذا نريد أن ننظر إلى القضايا، بعد ما عندنا قضية ماذا فعلية، كل القضايا صارت شرطية، لأن يعني كل قضية تابعة لموضوعها. فمرادنا من التقسيم إلى شرطية وفعلية بعد استجماع القضية ماذا لعنصريها الأساسيين الموضوع والمحمول. والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فإن مرد هذا إلى إدراكه لقضية شرطية مؤداها، إذا وجب شيء وجبت مقدمته. هذا الوجوب ماذا وجوب هذا الشيء؟ إما أن يكون ماذا شرعي وإما أن يكون عقلي. ومن هنا سوف يأتيك بعد ذلك ماذا تقسيمها، ماذا القضية الشرطية إلى ماذا مستقل عقلي وغير مستقل عقلي. ومن قبيل إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، هذا ما مختص باب دون باب، فإن مرده إلى قضية الشرطية مؤداها، إذا قبح فعل حرمه. والقضايا الفعلية، الآن ردينا مرة من جديد، قسمنا القضية فإن العقلية لقضية فعلية وقضية شرطية، الآن كل واحد منهما له تقسيم. فالقضية الفعلية والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، اللي شبهناها منطقيا بما الشارحة أو بهل البسيطة وهل المركبة. والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. ماذا يعني الوجوب التخييري عندما نسمع به؟ هل تخيير شرعي؟ هل تخيير عقلي؟ تخيير يعني معناه ماذا؟ وجوبات مشروطة، أو كما يقول صاحب الكفاية إذا كان وجوبات مشروطة فإذا مستحيل الوجوب التخييري، لنكتة سوف تأتي عندما نبحثه بفصل مستقل في وجوب التخيير. وعلينا نريد أن نعرف ما هي حقيقته، أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه اللي بتولد منها هذه ماذا حكم أصولي. فأتيك أيضا في مبحث الدليل العقلي مسألة ماذا إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هذا الإمكان الاستحالة، تلك القضية التركيبية، هذه متوقفة على أن تعرف ما هي طبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه. فإذا كانت علاقة السبب والمسبب، وأن الحكم مسبب عن الموضوع والحكم تابع للموضوع، فسوف تكون النتيجة عندك واضحة جلية، استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، باعتبار أن الموضوع متقدم ربما على الحكم، والعلم بالحكم متفرع على وجود الحكم. فإذا أخذت العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني صار الحكم موجود في ربة الموضوع، مع أن الحكم لا يوجد إلا بعد وجود الموضوع، فيلزم التقدم المتأخر، يعني يلزم الدور توقف شيء على نفسه. فما تأتي مفصلا هذه كلها متفرعة على أن تعرف هذه القضية ما هي على حقيقة العلاقة بين الحكم والموضوع. هذه قضية تحليلية، ولذلك قلنا دائما القضية التحليلية بعد تحلل الظاهرة المعينة غالبا يلازمها قضية ترتيبية. والمراد بالترتيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تحليله وتصوره، بعد الفراغ عن تصوره وتحليل معناه، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلا، هل تكون بعد تحليل علاقة الحكم بموضوعه، ومن قبيل البحث عن إمكان وجوب التخيير بناء على أنه ماذا ليس وجوبات مشروطة، على مثل صاحب الكفاية إن كان وجوبات مشروطة فمستحيل، فكلهم بحسب ماذا تحليله يؤدي إلى ماذا قضية ترتيبية بالإمكان أو الاستحالة. هذه القضايا الفعلية. القضايا الشرطية أيضا ما تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية، يعني أو لولا أن الشرع عرفني على أن الصلاة واجبة ما كنت بعرف ماذا أبحث ماذا عن مقدمات الصلاة ما هي حتى أدخل الصلاة التي دخلت في عهدتي وعلى ذمتي. والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، للقضايا ماذا كيف يعني من قبيل المثال الأول، إذا وجب شيء وجبت مقدمته اللي قلناها سابقا في القضية الشرطية فنوقف على أن يوجب شيء من قبل الشارع، وإما أن لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني، إذا قبح فعل أو قبح شيء حرم القبح العقل يدركه، وعند إذن العقل عم يصب عليه الحرمة، فيسمى ماذا المقدمة في الأول مقدمة شرعية، في الثاني المقدمة مقدمة غير شرعية يعني عقلية. نعم بالثاني مستقل بالأول غير مستقل، المتوقف على مقدمة شرعية ما استقلت انت، الشارع عرفك على الماذا على ذي المقدمة، اذا وجب شيء ذي المقدمة وجبت مقدمته. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، لانه مو العقل فقط ماذا هو العميد، ماذا هو العميد ماذا المقدمة وبالمقدمة وعمية الحكم لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. أنت عم تعبر إذا وجب شيء، نعم العقل يدخل ويقول لك وجبت مقدمته، ولكن خلي بالأول يوجب شيء من قبل الشارع. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقل المستقل، العقل عم يدرك فيها الصغرى والكبرى لعدم احتياجه الى ضم اثبات شرعي. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية، نحن بعد القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها ادلة عقلية مستقلة، وان كان دفتها وإن كان ماذا في مقام التحليل قد يدخل مقدمات شرعية، ولكن قضايا العقلية الفعلية التركيبية يعني بعد أن حلل هذا الشيء وماذا وأعطي حكمه، ومن الذي قام بتحليله وماذا يعني العقل، وعندئذ بعد أن رأى ماذا بتحليله أنه ماذا لا يلزم منه لا اجتماع ناقضين ولا ارتفاع ناقضين، نفس العقل حكم بإمكانه، فصارت ماذا قضية عقلية فعلية ولكن مستقلة تركيبية، لأن العقل حلل المعنى ووجد أنه لا محظور فيه فحكم بالإمكان، فصار الصغرى والكبرى في هذه القضية ماذا عقلية، أو حلل هذا الشيء ووجد أنه فيه محظور ارتفاع أو اجتماع نقيضين فحكم بهذا باستحالته كما حكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي وهكذا. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة لعدم احتياج إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها، لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام، مثل ماذا عند قلت ماذا عند صوت ماذا عند قلت ماذا استحالة تكليف العاجز، استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لأن العقل بعد أن حلل صحيح جد الإخوان قد يكون الحكم ماذا صادر من الشارع، ولكن حتى لو كان الحكم ماذا بالدليل من خلال الدليل الشرعي أنت عرفته بالنهاية عندما نظرت إلى ماذا الموضوع في هذا الحكم الشرعي والمحمول في هذا الحكم الشرعي، هنا ماذا العقل يقول لك ماذا لابد من وجود الموضوع حتى يوجد المحمول، فصار هذا التحليل عقلي، فإذا صار عقلي وأن ماذا علاقة الحكم بموضوع علاقة السبب بالمسبب عندئذ العقل قال لك ماذا يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فهذا نسميه ماذا هذا لا يضر أنه أصل الحكم قد يكون صادر من الشارع، هل لا يضر ماذا بأن العقل ماذا حلل العلاقة بينهما وحكم باستحالة بناء عليها على ما حلله باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فيتقع في طريق قفزنا لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء أصلا، ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية، لا يأتي محظوظ أنه ماذا أنه تقول استحالة تكليف العاجز استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، طيب هنا ما عرفت أحكام شرعية عم تنفي أحكام شرعية، فإذا كيف تقولون أنه هذا ماذا هذه قضايا بشكل عناصر مشتركة وبحثت ما شاء الله مفصلة في علم الأصول، هو سفينا أول بحث في الدليل العقلي الإدراكات ماذا استحالة تكليف العاجز أو اشتراط التكليف بالقدرة، ماذا عم تنفي عندنا ماذا انه ماذا العاجز لا يكلف، عم تنفي الحكم الشرعي، نقول بعد ماذا نحن خرجنا بعد عن هذه ماذا المسائل الواضحة البديهية مرادة من الحكم الشرعي سواء كان ماذا اثباتا او نفيا، اثباتا يعزز عليك نفيا يعذر، فاذا ماذا القضايا العقلية حتى لو كان فيها نفي فاذا استنبط منها حكم شرعي وهو ماذا انه انا ماذا غير مكلف يعني معذور المكلف مع العاجز معذور عما لا يقدر عليه، وإنما يكون إثبات وجودي، فليس الحكم الشرعي دائما أمر وجودي قد يكون أمرا عدميا، طبعا مو مرادنا العدم الفلسفي والعدم المطلق، وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهن عليها، خلي اسم الاعتبار انه اليوم اول يوم واغلب الاخوان موجودين خلي هذا الغد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين